بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، كتاب الجنائز. قال الصنعاني: أقول جمع جنازة مشتق من جنز إذا ستر. قاله ابن فارس وغيره: المضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، ويقال إنها للميت ويكسر للنعش عليه الميت، ويقال عكسه فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش، والجمع بالفتح لا غير. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن
جنائز، يعني الفت جنائز، نعم بالجمع أقصد.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
أي جاءه الخبر من الله على أنه توفي فأخبر الصحابة. نعم.
قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الصلاة على الغائب. المفردات: نعى ينعى إذا أخبر بموت الميت، وقد يقال إن النعي هو الإخبار بموت الميت على صفة مخصوصة، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه مجرد الإخبار. النجاشي هو اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة، كما أن المقوقس اسم لمن ملك مصر، وكسرى اسم لمن ملك فارس، وقيصر اسم لمن ملك الروم، وهكذا. قوله في اليوم الذي مات فيه أي في نفس اليوم. قوله وخرج بهم إلى المصلى، الظاهر أنه مصلى العيد. قوله وكبر أربعة أي أربع
تكبيرات. سمى عند العلماء بالجبان، مصلى العيد سمى بالجبان.
بس ليه مصلى في المصلى في المسجد يعني؟
ها؟
ليه مصلى الجنازة في المسجد؟
سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
المعنى الإجمالي: يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى الشيخ رحمه الله دائما الشيخ أحمد لما تكون في جنازة في النجامة يصلون عليه في المصلى، ما يصلون عليه في المسجد. نعم.
اتباعا لهذا الحديث.
نعم. ما قد رأيته يصلي على جنازة في المسجد.
يصلون الفرض ويصلون عليه بعد.
يصلون الفرض وبعدين يصلون على الجنازة في المصلى. نعم. اتباع للسنة.
المعنى الإجمالي: يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه صلاة الغائب.
الآن المساجد عشان المصليات أصبحت بعيدة فيصلون على الجنائز في المساجد من باب التسهيل على الناس، إلا في الأصل صلى الجنائز في مصليات العيد.
فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز النعي وهو الإخبار بموت الميت، وقد ورد النهي عن ذلك، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. والظاهر
يحمل النهي النعي إذا كان فيه تسخط على وجه التسخط، أما إذا على وجه الإخبار من أجل يصلون على الميت هذا ما فيش.
قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: والظاهر أن النهي عن النعي يتجه على حالة مخصوصة، وهو ما كان يعمله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرسلون راكبا ينادي في الناس يقول: إني أنعى إليكم فلانا، وذلك إما على سبيل المفاخرة والتكبر أو ما أشبه ذلك. أما النعي الجائز فهو ما كان لمقصد شرعي صحيح، كإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة.
ومنها الآن يعني في الجروبات الجوالات يخبرون فلان مات وصلى عليه في المسجد الفلاني، هذا ما فيش.
وكإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه
إنما صلى على الميت 40 لا يشركون بالله تعالى شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. نعم.
تحصيلا لكثرة الشفعاء في ذلك الميت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وأخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه.
وهذه من الشفاعات العامة. الشفاعات العامة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس في من استحق دخول النار ألا يدخلها، أو في من دخل النار أن يخرج منها بشفاعة الشافعي. نعم.
وأخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فإذا كان النعي
يعني لا شرك أكبر ولا أصغر، لكن ابحث عن 40 هؤلاء، يعني قل أن تجدهم ما يشركون بالله إلا ما شاء الله، تجده يحلف بالنبي، يحلف بالأمانة، تجده يسند النعمة إلى غير الله أو غيره من الشركيات.
صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النعي لهذا الغرض فهو صحيح، أما إن كان المقصود منه المباهاة فذلك هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من فوائد الحديث قوله: نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع البعد الكبير الذي بين المدينة والحبشة في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه اتصال ولا برق ولا هاتف ولا طائرات ولا شيء.
هذا يدل على أنه وحي من الله، وحي من الله.
الفائدة الثالثة قوله: وخرج بهم إلى المصلى، أخذ منه من يرى عدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد، وقد ذهب إلى ذلك المالكية والحنفية زاعمين أو بعضهم أن ميتة الآدمي نجسة كسائر الميتات، وأنه لا يجوز إدخالها في المسجد.
هذه العلة ليش ما يصلوا المساجد؟ لأنهم يرون نجسة. على قول المالكية والحنفية. والمؤمن في الحديث المؤمن لا ينجس.
علما بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليه ضمن المصلين أنكروا عليها، فقالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وقد وردت آثار أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وأن عمر بن الخطاب صلي عليه في المسجد.
إذن كلها واردة، يعني الأصل أنها تكون في الجبانة ومصلى العيد، فإن تعذر لهم أن يصلوا في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبو بكر وعمر. نعم.
وقد ذهبت الشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهو الحق إن شاء الله. الفائدة الرابعة أخذ
أنه هو الحق، قول الشافع الصلاة في المسجد أنه هو الحق وفعل الشيخ.
لا، الشيخ عمل على الأصل، على الأصل الصلاة في الجبانة ومصلى العيد، وإن صلى أحيانا في المسجد ما فيه شيء،
جواز.
ولأن كان المصلى العيد اللي كان في النجامية قالت الشيخ كان جنبه قريب من المقبرة، ومرة واحدة يعني يصلون ويدفنون.
رابعا أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب، فقد صف
شيخنا الشيخ زيد رحمه الله صلى عليهم صلى العيد في سانتا، صلى العيد كبير. نعم. ما صلى عليه مسجد من المساجد.
من أما الصلاة
والله ما أذكر، يمكن محمد زيد ولده.
الفائدة الرابعة أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب، فقد صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلى على النجاشي صلاة الغائب، وهذا قول الشافعي وأحمد وعموم المحدثين. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقال لا يصلى على الغائب، مع أن الحديث صريح في هذا، لكنهم اعتذروا عن الحديث باعتذارات، منها أن النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة، ومنها أنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فتكون حينئذ صلاته عليه كالصلاة على ميت يراه الإمام ولا يراه المأموم. قال الصنعاني وأن ذلك كما قال الشارح، وذكروا أعذارا أخرى لا تساوي سماعها فلا يشتغل بها. ويجاب عن الاعتذارين السابقين بأن دعوى النجاشي لم تقم عليه صلاة الميت في بلده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أقامها تخصيص بلا دليل بل بمجرد الظن. وأما أن جنازته رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه فهذا أبعد من الأول، ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال. خامسا في قوله فصف بهم، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صفهم صفوفا، ويأتي في حديث جابر كنت في الصف الثاني أو الثالث يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين. سادسا في قوله وكبر أربعة، دليل لمن قال إن التكبير على الميت أربع تكبيرات، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها ما جعل التكبير فيه أربعة، ومنها ما جاء التكبير فيه خمسة، ومنها ما جاء التكبير فيه ستة، ومنها ما جاء فيه التكبير سبعة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثلاثة، وكل ذلك سائغ في ذلك الزمن، فقد قيل إنهم كانوا يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم. والذي استقر عليه الأمر أربعة، وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث، وذلك أن التكبيرة الأولى تكون بعدها القراءة وهي بالفاتحة، والتكبيرة الثانية تكون بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة الإبراهيمية كما في التشهد، والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء، وينبغي أن يخلص للميت فيدعو أولا دعاء عاما كما أثر، وهو أن يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، بعد قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، ثم يخصص الدعاء للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما هو مذكور، ثم يكبر الرابعة ويسلم. سابعا لم يذكر السلام هنا، وقد اختلف أهل العلم فيه هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان، فذهب أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة، وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة، وذكر صاحب المغني أنه رأى كثيرا من التابعين. وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة أن الواجب تسليمة وأن المستحب تسليمتان كالصلاة.
ما أحمد رأى تابعين شغل؟
قلت إنها تسليمة. نعم.
ترى حديث تسليمتين ولا في الحاشيه
الشيخ يرى تسليمتين،
عشان كذا في حديث في شاحن
حاشيه
اقرا. قال في الهامش ورد التسليمتان كما في حديث ابن مسعود قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، احداهن التسليم على الجنازه مثل التسليم في الصلاه، اخرجه البيهقي. وقال النووي في المجموع إسناده جيد. وورد أيضا أنه تسليمة واحدة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وحسنه الألباني في الجنائز. قال الحاكم: قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. انتهى كلام الحاكم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الصفوف في صلاة الجنازة.
أدرى الشيخ أحمد في مسألة التسليم على أنه تسليمتين، أخذ بالحديث اللي عندكم في الحاشية، ولأن الأصل في الصلاة أنها لا تسليمة ولا تسليمة واحدة.
موضوع الحديث الصفوف في الصلاة المفردات النجاشي وقد تقدم ذكره. المعنى الإجمالي: يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، وأنه كان ممن صلى، إلا أنه لا يذكر هل كان في الصف الثاني أو الثالث، هذا إذا كان الشك منه. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن المستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف. ثانيا، يؤخذ من
لو كانوا ستة مثلا، كل اثنين في صف اثنين في صف ثلاثة.
في الصفوف
حكمة عبدية.
ثانيا، يؤخذ من الحديث أن الصفوف التي كانت في تلك الصلاة ثلاثة، إلا أنه شك في موقعه هل كان في الثاني أو الثالث. ثالثا، ويستفاد من هذا الحديث استحباب جعل المصلين ثلاثة صفوف وإن كان عددهم قليلا، ولا يمنع الزائد إذا كثر المصلون،
يعني كل أربعة خمسة آل.
أما كيفية الصلاة والتكبيرات فقد سبق ذكرها في الحديث الأول، وربما أن تكون هناك حاجة إلى شيء من التوضيح، وهو: ما دليل تخصيص التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة والثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بالدعاء، والرابعة بالسلام؟ والجواب: قد بوب البخاري بقراءة الفاتحة فيها، وذكر حديث ابن عباس وأنه جهر بقراءة الفاتحة فيها، وقال: لتعلموا أنها السنة. وقول الصحابي أن إن من السنة كذا، أو إنها السنة، أو هذا هو السنة، معتبر له حكم الرفع. بل ذكر الحاكم أنهم أجمعوا أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند. قال الصنعاني: قال الحافظ ابن حجر: كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف مع أهل الحديث والأصوليين شهير. وأخرج الشافعي والنسائي والحاكم وأبو يعلى من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها، يعني صلاة الجنازة، بأم القرآن. زاد النسائي وأبو يعلى وسورة. وقال النووي: إسنادهما صحيح. أما كون الصلاة بعد التكبيرة الثانية وهي الصلاة الإبراهيمية، فذلك أيضا منقول عن السلف، وهو مناسب لما تقرر في الشرع من الثناء على الله قبل الدعاء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء. وأما السلام فذكر الصنعاني دليله بقوله: وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه من السنة، وروي عن إبراهيم الهجري أنه قال: أمنا عبد الله ابن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إطالة الدعاء للميت والسلام على اليمين وعلى اليسار.
وساعة ليس معناه 60 دقيقة،
لا فترة
يعني.
ولاده خاصة الشيخ يعني عشان هذا عشان هذه بنته يعني
لا. دائما الواحد لما يصلي على قريبه يعني يدعي له أكثر من لو صلى على شخصه، هذه عادة الناس يعني، لكن يبقى سنة، يبقى فعل هذا سنة سواء مع قريبك أو مع غير قريبك.
لا أنه هنا صرح قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم وهي سنة. نعم
قالوا ظننتم أن سيكبر خمسة،
يعني هذا كان يعني
الرابع.
أيوة أي نعم نعم المفروض بعد السلام على طول. لو ظن يعني على أنه سيأتي بعدها بعد هذا الطلع الدعاء بتكبيرة ثانية أو خامسة، لكنه سلم بعدها، لكنه بعدها سلم، بعدها سلم وهو دعا بعد الرابعة، بعد دعا بعد الثالثة،
دعا بعد الرابعة
يعني.
أحسن الله. وهذا الحديث يعني
كان كبر خمس تكبيرات، كان كبر خمس تكبيرات، التكبيرة الخامسة للسلام.
سلم دعا بعد الثالثة
أيوة
عيد السلام. فذكر الصنعاني دليله بقوله وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه من السنة، وروي عن إبراهيم الهجري أنه قال أمن عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا
هذا فعل الصحابي. نعم. هذا فعل مو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. حتى ظننا أنه سيكبر خمسة،
يعني أربع تكبيرات،
أو اجتهد هذا الصحابي وكبر أربع تكبيرات
ثم سلم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ قال إني لا أزيدكم على ما رأيت
يعني
رسول
يعني
الله صلى الله عليه وسلم.
كل صحابي يحكي عما رأاه من النبي صلى الله عليه وسلم. هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كأنه خمس تكبيرات
أربع
تكبيرات،
أطال
في الرابعة وبعدين
ظن أنه
كبر ولا ما كبر؟ ما كبر. لا اللي هو ماثور، اللي ماثور أنه الدعاء بعد الثالثة. نعم. ولما كبر الرابعة ما سلم مباشرة، كانوا دعا مرة ثانية، كانوا دعا مرة ثانية.
حتى عند الشافعية هكذا شغلة، حتى يدعون بدل الرابعة.
والأمر في هذا وسع، والأمر هذا في هذا. تفضل شيخ.
وهذا الحديث إن صح فهو دليل على من قال بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة. وقد سبق أن الشافعية وبعض العلماء جمعوا بين الوارد في السلام واحدة أو اثنتين، أن الواحدة واجبة والثانية كمال، ومن اكتفى بالواحدة كفاه، ومن اكتفى بالواحدة كفاه ذلك، ومن أراد الكمال سلم التسليمتين. انتهى من العدة للصنعاني بالتصرف، وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى
يعني الأصل تكبيرات الجنازة أربع، ومن فعل خلاف هذا يعني اجتهد.
موضوع الحديث مشروعية الصلاة على القبر. المفردات: قوله بعدما دفن، أي بعدما دفن صاحبه فيه. قوله كبر أربعا، أي أربع تكبيرات. المعنى الإجمالي:
بشار، هذا بشار ولا غيره؟ بشار هذا بن الحارس، بن الحارس بلطف كيفك.
المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فيه صاحبه فكبر أربعة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نور. وقد ورد إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم،
يعني بدعائه لهم في صلاة الجنازة على القبر.
فقه الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة قبل دفنها، وقد أجاز ذلك قوم اتباعا لهذا الحديث وغيره، ومنع ذلك آخرون، والحديث حجة عليهم، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، وأنها ماتت فدفنوها ليلا، فلما أصبح سأل عنها فأخبروه أنها ماتت، فقال هل آذنتموني؟ قالوا كنت نائمة وخشينا أن نوقظك والليل ظلمة، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. قال ابن حجر إن صاحب القبر السوداء التي كانت تقوم المسجد، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة وكانت دفنت وهو في الغزو، فصلى عليها بعدما قدم، وورد أنه صلى على قبر رجل آخر. فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة على القبر. وقد اختلف من أجاز ذلك في المدة التي يصلى على القبر فيها، فقال بعضهم إلى 3، وقال بعضهم إلى شهر. أما ما ورد في هذا الحديث فقد ورد أنه في صبيحة دفنها، ودليل من قال إلى شهر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر من دفنها. ثانيا قوله فكبر عليه 4 فيه دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة
حديث ضعاف الألباني
وش
أم سعد بعد
كي صحاه غيره
قوله فكبر عليها 4 فيه دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة يكون 4 وهم الجمهور كما تقدم.
موجود في الحاشية.
أيوة ما موجود.
حديث ضعفه الألباني في الإرواء.
طيب.
رقم رمضان سلمي في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر رقم.
طيب ما تلميذي ما ذكر في شيء. بحث عنه كلام أهل العلم.
شهر بعد شهر ما يصلى عليه.
لماذا
رحمه الله يرى
ذلك؟ أيوة إلى شهر بكتب هذا الحديث
شاهد الحديث سعد بن عباد.
أيوة بس هم قالوا هذا الحديث غير صحيح يعني ضعيف.
ثانيا قوله فكبر عليها 4 فيه دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة يكون 4 وهم الجمهور كما تقدم. ثالثا يؤخذ منه أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وأن النهي عن الصلاة في المقبرة مخصص بالصلاة المعروفة وهي ذات الركوع والسجود. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال الحافظ النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث التكفين. المفردات قولها يمانية نسبة إلى اليمن، وفي بعض الروايات سحولية، وفي بعضها يمانية سحولية. قال الصنعاني في العدة وهي بضم السين المهملة منسوبة.
ابن هجر يقول إسناده مرسل صحيح، ومن طريق إكرمة عن ابن عباس في الحديث، وفي إسناده سويد بن سعيد مرسل الصحابي صحيح للصحابي
الموقوف.
لا من المراسل بن المسيب.
مرسل بن المسيب.
تابع. هل المرسل مثل الموقوف؟
لا المرسل على التابع. مرسل التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولها التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المراسل سعيد بن المسيب. المراسل سعيد بن المسيب اللي
هذا منقطع. إذا المرسل منقطع.
هو منقطع في خلاف بين
ليس دائما شغله. المرسل قد يكون من صحابي قد يكون من التابع. إذا كان من الصحابي يكون
صحيح. أيه صحيح صح.
إذا من التابع
صح يكون مقطوع. نعم.
المفردات قال الصنعاني في العدة وهي بضم السين المهملة منسوبة إلى السحول قرية باليمن تعمل فيها ويقال بفتح السين. انتهى كلامه.
في أي مكان في اليمن؟
تهامة.
صحوا ابن باز رحمه الله كما ذكر شيخ، وهو من مراسل السعيد ومراسل سعد.
أنا إن شاء الله إذا رجعت البيت أشوف كلام الشيخ على الحديث، لأن الشيخ كان سهل لأن هذا موجود في الترمذي، وكان الشيخ صحيح الحديث وضعفها.
في خلاف بين الفقهاء
يحكم على الحديث
منهم من صحيح مراسل سعيد بن مسيب.
أيوة سعيد بن مسيب من ثقات.
نعم هي فيها خلاف بين المحدثين مراسل سعيد.
أيوة. قال السلف وهل هل صح الحديث في إلى شر أو لم يصح؟
قال الشيخ عبد النجم رحمه الله الفتح أشهر في قوله سحولية، الفتح أشهر وسمعته من بعض أهل تلك الجهة بفتح، وسمعته من بعض أهل تلك الجهة بفتح السين وهي قرية من قرى إب معروفة إلى الآن، فهذه الأسواق حلكم الموضوع. قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل أنه لم يكفن في قميص في قميص ولا عمامة، ويحتمل أن الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص والعمامة، لكن قولها كفن في ثلاثة أثواب مفهومه أنه لم يكفن في غيرها، وهذا هو الذي رجحه ابن دقيق العيد وتبعه على ذلك الصنعاني ببيان أوضح وأظهر. المعنى الإجمالي: الكفن هو ما يزود به العبد من الدنيا تستر به عورته حتى تواريه الأرض، والأصل فيه ما يستر عورة الإنسان إكراما له، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولقد اختار الله لرسوله أنه كفن في ثلاثة أثواب كلها لثائف بيض، وإذا فهذا أفضل الكفن، لأن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا الأفضل. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث اختيار أن يكون الكفن أبيض، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ثانيا يؤخذ منه أن أفضل الكفن ثلاث لفائف، ولم يذكر إلا كونه كفن إلا كونه كفن في ثلاث أثواب بيض، غير أن التكفين في اللفافة لا بد أن تكون اللفافة كافية لتغطية الجسد جميعا لأن يكون الثوب عريضا، ويستحب أن يخالف بينها بأن تكون مجمع اللفافة الأولى على الجانب الأيمن واللفافة الثانية مجمعها على الجانب الأيسر واللفافة الثالثة مجمعها في الوسط. ثالثا هل المراد أنه كفن في ثلاثة أثواب بدون قميص ولا عمامة، أو أنه كفن في ثلاثة أثواب ما عدا القميص والعمامة؟ وقد سبق أن قلت إن ابن دقيق العيد رجح الاحتمال الأول وجعله هو الأظهر، وتبعه على ذلك الصنعاني وهو الحق فيما أرى، لأن جملة كفن في ثلاثة أثواب المفهوم منها أنه لم يكفن في غيرها، وذهب قوم إلى الاحتمال الثاني زاعمين أن الثلاثة الأثواب ما عدا القميص والعمامة. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله هذا اختلاف في الأفضل، وإذا فإن الواجب ما يستر البدن، وما زاد يعتبر جائزا ما لم يخرج إلى حد السرف إلى حد الإسراف. وهنا يمكن أن نقول إن الإسراف إما أن يكون في نوع الكفن أو في كميته والكل مكروه، فلا تجوز المبالغة العظيمة في ثمن الكفن ولا في تكثيره. وينبغي أن أنبه أن حديث حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيها حديث لا يصح، وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها وقال أشعرنها به، تعني إزارة. وفي رواية سبعة، وقال أبدان أبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث كيفية غسل أو غسل الميت. كيفية غسل الميت، المفردات: حين قوله حين توفيت ابنته، المشهور أن هذه البنت هي زينب، هي زينب بنت محمد رضي الله عنها، وصلى رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها وزوجة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه، توفيت سنة 8 من الهجرة، وقيل إنها أم كلثوم. قوله أغسلنها ثلاثا أو خمسة، أي ثلاث غسلات أو خمس غسلات. قوله بماء وسدر، بأن يخلط السدر مع الماء، لكن لا يطغى عليه بالإسمية، فلا يقال سدر ولكن يقال ماء مخلوط بسدر. قوله واجعلنا في الأخيرة، أي في الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور، وهو بذر شجر له رائحة طيبة وخاصية في حفظ البدن. قوله فإذا فرغتن فآذنني، أي أخبرنني. قالت فلما فرغنا آذناه، أي أخبرناه. قوله فأعطاه، قولها فأعطانا حقوه بالفتح للحاء المهملة، وورد بالكسر. أما القاف فهي ساكنة على كلا الحالين، بعدها واو مفتوحة، والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحقو أو الحقو في الأصل هو مربط الفخذين في الجسد. والأصل أن هذه التسمية لموضع معقد الإزار، ثم نقلت إلى الإزار، فسمي الإزار حقوا أو حقوى بالموضع الذي يربط فيه. قوله أشعرنها إياه، أي أجعلنه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين جمعهم بعد حنين من أجل مقالة قالها بعض سفهائهم، وقال لهم: الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قوله الأنصار شعار، أي مثل الثوب الذي يلي الجسد والذي لا يستغنى عنه قط. المعنى الإجمالي
معنى الحقو ماذا
الحقو هذا؟
أيوة الرب.
كأنه يعني كنا الرب للجنازة من ثلاث جهات: جهة القدمين، جهة الحقو، جهة الرأس، عشان ما ينفك الكفن.
قوله الأنصار
شعار، كانوا علامة على بنته، كأنها بنته كذا،
أي مثل الثوب الذي يلي الجسد والذي لا يستغنى عنه قط. المعنى الإجمالي
قد يكون هذا الرباط يعني مخالف للون الكفن.
تعبد الله عز وجل عباده بأن يغسلوا موتاهم إكراما لهم وتعبدا لربهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الموتى بماء وسدر، وأمر أن تكون الغسلات وترا، وأمر أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم غاسلات ابنته بأن يخبرنه عند الفراغ من الغسل، فلما أخبرنه أعطاهن إزاره ليشعرن به ابنته رضي الله عنها تبركا بما لامس جسده صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز التبرك بأي أحد سواه مهما بلغ صلاحه وبلغت عبادته، فلو كان ذلك جائزا
كانوا كناية عن خلع الإزار، الله أعلم، كانوا كناية عن خلع إزار صلى الله عليه وسلم وإعطاه بنت ابنته. يحصل لها بلا البركة.
نعم. هذا الحجم الحضارب كان يسووا خير.
أيه.
كيف
هل يحتمل انه اعطاها ازاره ويحتمل انه اعطاها بعض يعني الشيء اللي يربط من اجل يلامس جسدها وتحصل لها البركه.
نذهب جنازة ونتصل الجنازة إن شاء الله. هل ممكن نذهب إلى المسجد؟
أنا ما قيل غسلت ولا جنازة.
هل ممكن نسأل نتعلم نستطيع؟
ما أدري والله ما قيل.
نحاول إن شاء الله.
نحاول تطبيق باب التطبيق نحضر أي جنازة.
نريد أن نطبق إن شاء الله.
أنت أول حاجة. تحاول انك تحضر اكثر من جنازه وكذا تستفيد وبعدين تطبق انت يعني تحضر شوف المغسل وكذا ماذا يصنع او كيف يكفن وتستفيد اكثر يعني بعدين تعتمد على نفسك
ان شاء الله.
فقه الحديث اولا يؤخذ من قولها فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. الحديث يؤخذ منه وجوب غسل الميت استدلالا بصيغه الامر والأمر يقتضي الوجوب لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا هل الأمر هنا يكون وجوبه في مطلق الغسل أو أنه لا بد أن يكون على الهيئة التي أمر بها الشارع حيث يقول أغسلنها ثلاثا أو خمسة إلى آخر الحديث. وقد أشار ابن دقيق العيد إلى الخلاف الواقع عند الأصوليين فيما إذا أمر الشارع بشيئين هل يكون في كليهما على الوجوب وهو هنا مطلق الغسل والإيتار. فمطلق الغسل لا خلاف في كونه الوجوب فيما يظهر ولكن هل يتناول وجوب الصفة التي عينه عليها وهو الإيتار؟ الظاهر أن ذلك يشمله ويكون الأمر للوجوب فيهما معا لأن الشارع قال أغسلنها ثلاثا أو خمسا فجعل الثلاثة مقصودة في الأمر وإن لم تكفي انتقل الغاسل إلى الخمس. وأشار الصنعاني إلى أن إجابة الثلاث قال به الظاهرية والكوفيون والمزني والحق فيما أرى مع من قال بذلك لأن الشارع حين قال أغسلنها ثلاثا أمر بمطلق الغسل والصفة التي يكون عليها فيكون أدنى ما قيدت به الثلاث فهي واجبة وما بعدها مندوب إلا أن يكون الحال مقتضيا للزيادة وبالله التوفيق. ثالثا يؤخذ من ذلك أيضا جواز الزيادة على ثلاث ولكن الإيتار مطلوب فإذا أنقي جسد الميت بأربع وجب الإتيان بخامسة وإن أنقي بست وجب الإتيان بسابعة لقوله إن رأيتن ذلك فقيد الزيادة بما إذا كانت الحالة مقتضية لذلك حسب رأي الغاسل ولا يزيد على السابعة لأن الإمام أحمد كره الزيادة عليها. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع وقال الماوردي إنها سرف. رابعا قوله بماء وسدر هذا من الصفة التي أمر بها الشارع وقلنا إنها داخلة في الوجوب لاتجاه الطلب عليها. وهل يكون السدر في الغسلة الأولى والثانية معا أو تكون الغسلة الأولى بماء انقراح والثانية بماء وسدر والثالثة بماء وكافور. خامسا يؤخذ منه أن السدر المخلوط بالماء لا يسلب الماء طهوريته بل الماء يكون باقيا على طهوريته لأنه لم يغلب على اسميته
يعني هذا طاهر طهور يعتبر طهور لا يعتبر نعم أو طاهر في نفس المكان غير.
فأفاد ذلك أن الماء الممزوج بشيء قليل لا يزيل أو لا يزيل عنه لا يزيل عنه اسم الماء لا يضره بل يبقيه بل يبقى على طهوريته. سادسا يؤخذ منه استحباب الكافور
يعني يتوضا به ويغتسل به. نعم هذا بقى
كذلك ردنا على من يقول ثلاث اقسام الماء ثلاث اقسام.
يؤخذ منه استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة لأن الكافور له خاصية في حفظ البدن وتجفيفه وطرد الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه. وعلى هذا فلا يقوم المسك وغيره من أنواع الطيب مقامه إلا إذا لم يوجد. سابعا يؤخذ من قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها أن البدء يكون بمواضع الوضوء ثم يكون بالميامن عند الغسل وذلك تشريف لمواضع الوضوء وللميامن. ثامنا يؤخذ من قولها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون أن ذلك شرع وسنة أن يسرح شعر الميتة أو شعر الميتة فيجعل ثلاثة ضفائر وتسدل خلفها. وإلى ذلك ذهب الجمهور وذهب الأحناف إلى أن شعر المرأة يسدل ولا يضفر أي يسدل على جانب وجهها ومؤخرة رأسها ولكنه قول بلا دليل والدليل هو مع
ذهب الأحناف خالفون
والدليل هو مع من ذهب إلى تسريح شعر المرأة وضفره. تاسعا اختلف أهل العلم في قول أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون هل يكون له حكم الرفع لأن الظاهر أن ذلك كان من فعلهن وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع بمعنى إذا كان من فعل من فعلهن فلا بد أن يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لهن على ما فعلن ولا يتصور أن يفعلن خطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي تجهيز ابنته ولا ينبه عليه بل الظاهر خلاف ذلك وأنهن لا يفعلن ذلك إلا بأمر من الشارع أو بتقرير منه. عاشرا يؤخذ من قولها فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به تعني إزارة ومعنى ذلك اجعلنه شعارا لها والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد كما تقدم تفسيره وذلك كما قال أهل العلم تبركا بما لامس جسده يعني النبي صلى الله عليه وسلم
يكون داخل الجسم ويكون الكفن عليه.
الحادي عشر هل يجوز التبرك بغيره صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب لا يجوز التبرك بغيره لأنه لو كان جائزا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخيرهم بعده وهم أبو بكر ثم عمر.
وهذا رحمة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الصحابة فرحمته بأقرب الناس إليه ابنته من باب أولى يعني من ناحية البركة والخير الذي يعود عليها
وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولفعله التابعون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدل على اختصاصه به صلوات الله وسلامه عليه وذلك إجماع منهم. الثاني عشر إذا علم هذا فإن قول من قال من المتأخرين بجواز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم قول بلا دليل وخروج عن الإجماع بعد انعقاده فلا ينظر إلى من قال به وإن كان القائلون به كثيرا لأن الشرع قد كمل في حياته صلى الله عليه وسلم ومن استحدث حكما بعد إجماع الصحابة يغاير إجماعهم فإنه قد فتح باب شر أراد الله عز وجل إغلاقه على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماعهم. فكم رأى الناس من أمور شركية وبدعية حصلت بسبب القول بجواز التبرك فأدى ذلك إلى الشرك الأكبر فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله في باب الزيارة المشروعة والتحذير من الزيارة المبتدعة وهو خاتمة كتاب الجنائز قوله أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن والذبح والنذر على القبور والذبح والنذر على القبور وهتف ذا الزائر بالمقبور فقول يا باهوت يا جيلاني أدرك أجد أغث لذا اللهفان يريد منه دفع شر دهما أو جلب خير دون خالق السماء فذي هي المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة وذلك الشرك الصريح الأكبر فاعله بدون شك يكفر لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار وأصبح الدين بغاية الخفاء فحسبنا الله تعالى وكفى فيا أولي العقول والأحلام هل ذا أتى في ملة الإسلام هل في كتاب الله قد وجدتم ذا أم بسنة النبي بل حدث بل
حدثتم
ذا أم بسنة النبي بل حدثتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخر في الغرور والبهتان أما نهاكم ربكم عن ذا أما بين ما أحل مما حرما أما إليكم الرسول أرسلا مبينا كتابه المنزلا أغير دين الله تبغون ألا حياء ألا حياء من رب السماوات العلا تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا فأنا يملكونه لكم وهم عباد كلفوا أمثالكم فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص وبالكتاب المستقيم اعتصموا كلا وسنة الرسول التزموا وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها حولا ويا أولي العلم ألم يبق بكم من غيره لنصر دين ربكم
من غيرة لنصر دين ربكم
قوموا بعزم صادق مبين وبينوا للناس أمر الدين إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى والذي أريد أن أقوله أن كل ما حصل على القبور من بدع وشركيات كان سببها هو إباحة التبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم فبالغ الناس في ذلك حتى استحلوا دعوة المقبورين فإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام كتاب الجنائز. قال الصنعاني أقول جمع جنازة مشتق من جنز إذا ستر. قاله ابن فارس وغيره المضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال إنها للميت ويكسر للنعش عليه الميت ويقال عكسه فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش والجمع بالفتح لا غير. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن
جنائز يعني فت جنائز بالجمع أقصد.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
أي جاءه الخبر من الله على أنه توفي فأخبر الصحابة.
قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث الصلاة على الغائب. المفردات نعى ينعى إذا أخبر بموت الميت وقد يقال إن النعي هو الإخبار بموت الميت على صفة مخصوصة لكن ظاهر الحديث يدل على أنه مجرد الإخبار. النجاشي هو اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة كما أن المقوقس اسم لمن ملك مصر وكسرى اسم لمن ملك فارس وقيصر اسم لمن ملك الروم وهكذا. قوله في اليوم الذي مات فيه أي في نفس اليوم. قوله وخرج بهم إلى المصلى الظاهر أنه مصلى العيد. قوله وكبر أربعة أي أربع
تكبيرات. سمى عند العلماء بالجبان، صلى العيد سمى بالجبان.
ليه مصلى في المسجد
سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
المعنى الإجمالي، يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم حتى الشيخ رحمه الله دائما الشيخ أحمد لما تكون في جنازة في النجامة يصلون عليه في المصلى، ما يصلون عليه في المسجد. نعم.
اتباعا لهذا الحديث.
نعم. ما قد رأيته يصلي على جنازة في المسجد.
يصلون الفرض ويصلون على بعد.
يصلون الفرض وبعد يصلون على الجنازة في المصلى. نعم. اتباع للسنة.
المعنى الإجمالي، يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه صلاة الغائب.
الآن المساجد عشان المصليات أصبحت بعيدة فيصلون على الجنائز في المساجد من باب التسهيل على الناس، إلا في الأصل صلى الجنائز في مصليات العيد.
فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز النعي وهو الإخبار بموت الميت، وقد ورد النهي عن ذلك، فعن حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. والظاهر
يحمل النهي النعي إذا كان فيه تسخط على وجه التسخط، أما إذا على وجه الإخبار من أجل يصلون على الميت هذا ما فيش.
قال الشيخ عبد النجم رحمه الله تعالى والظاهر أن النهي عن النعي يتجه على حالة مخصوصة، وهو ما كان يعمله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرسلون راكبا ينادي في الناس يقول إني أنعى إليكم فلانا، وذلك إما على سبيل المفاخرة والتكبر أو ما أشبه ذلك. أما النعي الجائز فهو ما كان لمقصد شرعي صحيح، كإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة
ومنها عليه. الآن يعني في الجروبات الجوالات يخبرون فلان مات وصلى عليه في المسجد الفلاني، هذا ما في شيء.
وكإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه.
إنما صلى على الميت 40 لا يشركون بالله تعالى شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. نعم.
تحصيلا لكثرة الشفعاء في ذلك الميت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وأخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه.
وهذه من الشفاعات العامة، الشفاعة العامة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس في من استحق دخول النار ألا يدخلها، أو في من دخل النار أن يخرج منها بشفاعة الشافعي.
وأخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. فإذا كان النعي
يعني لا شرك أكبر ولا أصغر، لكن بحث عن 40 هؤلاء يعني قل أن تجدهم ما يشركون بالله إلا ما شاء الله، تجده يحلف بالنبي يحلف بالأمانة تجده يسند النعمة إلى غير الله أو غيره من الشركيات.
صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النعي لهذا الغرض فهو صحيح، أما إن كان المقصود منه المباهاة فذلك هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من فوائد الحديث قوله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع البعد الكبير الذي بين المدينة والحبشة في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه اتصال ولا برق ولا هاتف ولا طائرات ولا شيء.
هذا يدل على أنه وحي من الله.
الفائدة الثالثة قوله وخرج بهم إلى المصلى أخذ منه من يرى عدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد، وقد ذهب إلى ذلك المالكية والحنفية زاعمين أو بعضهم أن ميت أين أن ميتة الآدمي نجسة كسائر الميتات، وأنه لا يجوز إدخالها في المسجد.
هذه العلة ليش ما يصلوا المساجد لأنهم يقولون نجس، هذا قول المالكية والحنفية. والمؤمن في الحديث المؤمن لا ينجس.
علما بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليه ضمن المصلين أنكروا عليها، فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وقد وردت آثار أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وأن عمر بن الخطاب صلي عليه في المسجد.
إذن كلها واردة، يعني الأصل أنها تكون في الجبانة ومصلى العيد، فإن تعذر لهم أن يصلوا في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبو بكر وعمر. نعم.
وقد ذهبت الشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهو الحق إن شاء الله. الفائدة الرابعة أخذ
أنه هو الحق، قول الشافع الصلاة في المسجد أنه هو الحق وفعل الشيخ.
لا، والشيخ عمل على الأصل. نعم. على الأصل الصلاة في الجبانة ومصلى العيد، وإن صلى أحيانا في المسجد ما فيه شيء
جواز. بيان جواز،
ولأن كان المصلى العيد اللي كان في النجامية قالت الشيخ كان جنبه قريب من المقبرة، ومرة واحدة يعني يصلون يدفنون.
رابعا أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب، فقد صفر
شيخ زيد رحمه الله صلى عليهم صلى العيد في سانطة، صلى العيد كبير
إن شاء الله.
نعم، ما صلى عليه في مسجد من المساجد.
من أما الصلاة
والله ما أذكر، يمكن محمد زيد ولده.
الفائدة الرابعة أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب، فقد صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلى على النجاش صلاة الغائب، وهذا قول الشافعي وأحمد وعموم المحدثين. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقال لا يصلى على الغائب، مع أن الحديث صريح في هذا، لكنهم اعتذروا عن الحديث باعتذارات، منها أن النجاشي لم يصلى عليه في أرض الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه فرض الصلاة، ومنها أنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فتكون حينئذ صلاته عليه كالصلاة على ميت يراه الإمام ولا يراه المأموم. قال الصنعاني وأن ذلك كما قال الشارح، وذكروا أعذارا أخرى لا تساوي سماعها فلا يشتغل بها. ويجاب عن الاعتذارين السابقين بأن دعوى النجاشي لم تقم عليه صلاة الميت في بلده، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أقامها تخصيص بلا دليل بل بمجرد الظن. وأما أن جنازته رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فهذا أبعد من الأول، ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال. خامسا في قوله فصف بهم، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صفهم صفوفا، ويأتي في حديث جابر كنت في الصف الثاني أو الثالث يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين. سادسا في قوله وكبر أربعة، دليل لمن قال إن التكبير على الميت أربع تكبيرات، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها ما جعل التكبير فيه أربعة، ومنها ما جاء التكبير فيه خمسة، ومنها ما جاء التكبير فيه ستة، ومنها ما جاء فيه التكبير سبعة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثلاثة، وكل ذلك سائغ في ذلك الزمن. فقد قيل إنهم كانوا يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم. والذي استقر عليه الأمر أربعة، وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث، وذلك أن التكبيرة الأولى تكون بعدها القراءة وهي بالفاتحة، والتكبيرة الثانية تكون بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة الإبراهيمية كما في التشهد، والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء، وينبغي أن يخلص للميت فيدعو أولا دعاء عاما كما أثر، وهو أن يقول: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، بعد قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. ثم يخصص الدعاء للميت فيقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد، إلى آخر ما هو مذكور. ثم يكبر الرابعة ويسلم. سابعا، لم يذكر السلام هنا، وقد اختلف أهل العلم فيه هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان، فذهب أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة، وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة، وذكر صاحب المغني أنه رأى كثيرا من التابعين. وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة أن الواجب تسليمة وأن المستحب تسليمتان كالصلاة.
إمام أحمد رأى تابعين شغل
قلت إنها تسليمة. نعم.
ترى حديث تسليمتين ولا خلاص بالحاشيه
الشيخ الشيخ يرى تسليمتين،
عشان كذا في حديث في شاحن قال في الهامش: ورد التسليمتان كما في حديث ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، احداهن التسليم على الجنازه مثل التسليم في الصلاه، اخرجه البيهقي. وقال النووي في المجموع اسناده جيد. وورد ايضا انه تسليمه واحده كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فكبر عليها اربعا وسلم تسليمه واحده، اخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وحسنه الالباني في الجنائز. قال الحاكم: قد صحت الروايه فيه عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن ابي اوفى وابي هريره انهم كانوا يسلمون على الجنازه تسليمه واحده. انتهى كلام الحاكم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. قال الشيخ احمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الصفوف في صلاة الجنازة.
ادرى الشيخ احمد في مسألة التسليم على انه تسليمتين، اخذ بالحديث اللي عندكم في الحاشية، ولان الاصل في الصلاة انها لها تسليمة ما لا تسليمة واحدة.
موضوع الحديث الصفوف في الصلاة، المفردات النجاشي وقد تقدم ذكره. المعنى الإجمالي: يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، وأنه كان ممن صلى، إلا أنه لا يذكر هل كان في الصف الثاني أو الثالث، هذا إذا كان الشك منه. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن المستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف. ثانيا، يؤخذ من
لو كانوا ستة مثلا، كل اثنين في صف اثنين في صف ثلاثة،
في الصفوف
حكمة عبدية.
ثانيا، يؤخذ من الحديث أن الصفوف التي كانت في تلك الصلاة ثلاثة، إلا أنه شك في موقعه هل كان في الثاني أو الثالث. ثالثا، ويستفاد من هذا الحديث استحباب جعل المصلين ثلاثة صفوف وإن كان عددهم قليلا، ولا يمنع الزائد إذا كثر المصلون،
يعني يكون أربعة خمسة آل.
أما كيفية الصلاة والتكبيرات فقد سبق ذكرها في الحديث الأول، وربما أن تكون هناك حاجة إلى شيء من التوضيح، وهو ما دليل تخصيص التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة والثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة بالدعاء، والرابعة بالسلام؟ والجواب: قد بوب البخاري بقراءة الفاتحة فيها، وذكر حديث ابن عباس وأنه جهر بقراءة الفاتحة فيها، وقال لتعلموا أنها السنة، وقول الصحابي أن إن من السنة كذا أو إنها السنة أو هذا هو السنة معتبر له حكم الرفع، بل ذكر الحاكم أنهم أجمعوا أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مسند. قال الصنعاني: قال الحافظ ابن حجر: كذا نقل الإجماع مع كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف مع أهل الحديث والأصوليين شهير. وأخرج الشافعي والنسائي والحاكم وأبو يعلى من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها، يعني صلاة الجنازة، بأم القرآن. زاد النسائي وأبو يعلى وسورة. وقال النووي: إسنادهما صحيح. أما كون الصلاة بعد التكبيرة الثانية وهي الصلاة الإبراهيمية فذلك أيضا منقول عن السلف، وهو مناسب لما تقرر في الشرع من الثناء على الله قبل الدعاء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء. وأما السلام فذكر الصنعاني دليله بقوله: وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه من السنة، وروي عن إبراهيم الهجري أنه قال: أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسة، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إطالة الدعاء للميت والسلام على اليمين وعلى اليسار.
وساعة ليس معناه 60 دقيقة،
لا فترة.
يعني
وهذا خاص الشيخي، يعني عشان هذا بنته، يعني
لا. دائما الواحد لما يصلي على قريبه يعني يدعي له أكثر من لو صلى على شخصه، هذه عادة الناس يعني، لكن يبقى سنة، يبقى فعل هذا سنة سواء مع قريبك أو مع غير قريبك.
وهذا قال إنه ما زاد
عنه، لا أنه هنا صرح قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهي سنة. نعم،
يعني
لو هو ظن يعني على أنه سيأتي بعدها بعد هذا الطلع الدعاء بتكبيرة ثانية أو خامسة، لكنه سلم بعدها، لكنه بعدها سلم وهو دعا بعد الرابعة، دعا بعد الثالثة،
دعا بعد الرابعة.
أحسن. وهذا الحديث يعني
كان كبر خمس تكبيرات، التكبيرة الخامسة للسلام.
لا، جزاك الله خير شيخنا، سلم دعا بعد الثالثة،
سلم ولا كبر
شيخنا، هو كبر
الرابعة. عيد
عيد السلام. فذكر الصنعاني دليله بقوله: وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه من السنة، وروي عن إبراهيم الهجري أنه قال: أمن عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا
أنه، هذا فعل الصحابي. نعم، هذا فعل، مو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، حتى ظننا أنه سيكبر خمسة،
يعني أربع تكبيرات.
أي اجتهد هذا الصحابي وكبر أربع تكبيرات،
ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال إني لا أزيدكم على ما رأيت
يعني
رسول
يعني
الله صلى الله عليه وسلم.
كل صحابي يحكي عما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كأنه خمس تكبيرات
أربع
تكبيرات
أطال
في الرابع وبعدين
ظن أنه
كبر كبر ولا ما كبر ما كبر لا 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 اللي هو ما أثور اللي ما أثور إنه الدعاء بعد الثالثة نعم ولما كبر الرابعة ما سلم مباشرة كانوا دعا مرة ثانية كانوا دعا مرة ثانية
حتى عند الشافعية هكذا شغلة حتى هو يضعون بدل رابع
والأمر في هذا وسع والأمر هذا في هذا فضل فضل شيخ
وهذا الحديث إن صح فهو دليل وهذا الحديث إن صح فهو دليل على من قال بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة وقد سبق أن الشافعية وبعض العلماء جمعوا بين الوارد في السلام واحدة أو اثنتين أن الواحدة واجبة والثانية كمال ومن اكتفى بالواحدة كفاه ومن اكتفى بالواحدة كفاه ذلك ومن أراد الكمال سلم التسليمتين انتهى من العدة للصنعان بالتصرف وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى
يعني الأصل تكبيرات الجنازة أربعة ومن فعل خلاف هذا يعني اجتهد.
موضوع الحديث مشروعية الصلاة على القبر. المفردات قوله بعدما دفن أي بعدما دفن صاحبه أو بعدما دفن صاحبه فيه. قوله كبر أربعا أي أربع تكبيرات المعنى الإجمالي
بشار هذا بشار ولا غيره بشار هذا بن الحارس بلطف كيفك.
المعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فيه صاحبه فكبر أربعة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نور. وقد ورد إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم
يعني بدعائه لهم في صلاة الجنازة على القبر.
فقه الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة قبل دفنها وقد أجاز ذلك قوم اتباعا لهذا الحديث وغيره ومنع ذلك آخرون والحديث حجة عليهم فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وأنها ماتت فدفنوها ليلا فلما أصبح سأل عنها فأخبروه أنها ماتت فقال هل آذنتموني قالوا كنت نائمة وخشينا أن نوقظك والليل ظلمة فقال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى عليها. قال ابن حجر إن صاحب القبر السوداء التي كانت تقوم المسجد وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة وكانت دفنت وهو في الغزو فصلى عليها بعدما قدم وورد أنه صلى على قبر رجل آخر فهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة على القبر. وقد اختلف من أجاز ذلك في المدة التي يصلى على القبر فيها فقال بعضهم إلى ثلاث وقال بعضهم إلى شهر. أما ما ورد في هذا الحديث فقد ورد أنه في صبيحة دفنها ودليل من قال إلى شهر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر من دفنها. ثانيا قوله فكبر عليه أربعة فيه دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة
حديث ضعاف له الألباني
وش
أم سعد بعد
كي صحيح غيره
قوله فكبر عليها أربعا فيه دليل لمن قال إن التكبير على الجنازة يكون أربعا وهم الجمهور كما تقدم.
موجود في الحاشية.
أيوة ما هو يقول.
حديث ضعفه الألباني في الإرواء.
طيب.
رقم سلمي في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر رقم.
طيب ما تلميذي ما ذكر في شيء. بحث عنه كلام أهل العلم.
بعض يرى يا شيخ شهر بعض شهر ما يصلي عليه.
لماذا
رحمة الله
يرى ذلك؟ أيوة إلى شهر بكتب هذا الحديث
شاهد الحديث
سعد
من
أباد. أيوة بس هم قالوا هذا الحديث غير صحيح يعني ضعيف.
ثانيا فقوله فكبر عليها أربعا فيه دليل لمن قال أن إن التكبير على الجنازة يكون أربعا وهم الجمهور كما تقدم. ثالثا يؤخذ منه أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وأن النهي عن الصلاة في المقبرة مخصص بالصلاة المعروفة وهي ذات الركوع والسجود. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال الحافظ النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث التكفين المفردات، قولها يمانية نسبة إلى اليمن، وفي بعض الروايات سحولية، وفي بعضها يمانية سحولية. قال الصنعاني في العدة وهي بضم السين المهملة منسوبة.
ابن هجر يقول إسناده مرسل صحيح، ومن طريق إكرماء عن ابن عباس في الحديث، وفي إسناده سويد بن سعيد مرسل الصحابي صحيح للصحابي
الموقوف.
لا من المراسل بن المسيب.
مرسل
ابن المسيب. هل المرسل مثل الموقوف؟
لا المرسل الموقوف على التابع. مرسل التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولها التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المراسل سعيد بن المسيب. المراسل سعيد بن المسيب اللي
هذا منقطع. إذا المرسل منقطع
هو منقطع في خلاف بين
المرسل. المرسل قد يكون من صحابي قد يكون من التابع. إذا كان من الصحابي يكون
صحيح. أي صحيح صح.
إذا من التابع
صح يكون مقطوع. نعم.
المفردات قال الصنعاني في العدة وهي بضم السين المهملة منسوبة إلى السحول، قرية باليمن تعمل فيها ويقال بفتح السين. انتهى كلامه.
انت في اي مكان في اليمن؟
التهامة.
شيخ صلى الله عليكم صحه ابن باز رحمه الله كما ذكر الشيخ، وهو من مراسل السعيد ومراسل سعيد.
انا ان شاء الله اذا رجعت البيت اشوف كلام الشيخ على الحديث، لأن الشيخ كان سهل لأن هذا موجود في الترمذي، وكان الشيخ صحيح الحديث ضعيفه.
في خلاف بين الفقهاء
يحكم على الحديث
منهم من صحيح مراسيل سعيد بن المسيب.
أيوة سعيد بن المسيب من ثقات.
نعم هي فيها خلاف بين المحدثين مراسيل سعيد.
أيوة قال السلف هل صح الحديث في إلى شهر أو لم يصح؟
قال الشيخ عبد النجم رحمه الله الفتح أشهر في قوله سحولية. الفتح أشهر وسمعته من بعض أهل تلك الجهة بفتح بفتح السين، وهي قرية من قرى إب معروفة إلى الآن. فهذه الأسواق حلكم الموضوع. قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل أنه لم يكفن في قميص ولا عمامة، ويحتمل أن الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص والعمامة. لكن قولها كفن في ثلاثة أثواب مفهومه أنه لم يكفن في غيرها، وهذا هو الذي رجحه ابن دقيق العيد وتبعه على ذلك الصنعاني ببيان أوضح وأظهر. المعنى الإجمالي: الكفن هو ما يزود به العبد من الدنيا، تستر به عورته حتى تواريه الأرض، والأصل فيه ما يستر عورة الإنسان إكراما له، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولقد اختار الله لرسوله أنه كفن في ثلاثة أثواب كلها لثائف بيض, وإذا فهذا أفضل الكفن, لأن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا الأفضل. فقه الحديث: أولا, يؤخذ من هذا الحديث اختيار أن يكون الكفن أبيض, وقد جاء في الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم, وكفنوا فيها موتاكم. ثانيا, يؤخذ منه أن أفضل الكفن ثلاث لفائف, ولم يذكر إلا كونه كفن, إلا كونه كفن في ثلاث أثواب بيض, غير أن التكفين في اللفافة لا بد أن تكون اللفافة كافية لتغطية الجسد جميعا, لأن يكون الثوب عريضا ويستحب أن يخالف بينها بأن تكون مجمع اللفافة الأولى على الجانب الأيمن واللفافة الثانية مجمعها على الجانب الأيسر واللفافة الثالثة مجمعها في الوسط. ثالثا, هل المراد أنه كفن في ثلاثة أثواب بدون قميص ولا عمامة, أو أنه كفن في ثلاثة أثواب ما عدا القميص والعمامة؟ وقد سبق أن قلت إن ابن دقيق العيد رجح الاحتمال الأول وجعله هو الأظهر, وتبعه على ذلك الصنعاني وهو الحق فيما أرى, لأن جملة كفن في ثلاثة أثواب المفهوم منها أنه لم يكفن في غيرها, وذهب قوم إلى الاحتمال الثاني زاعمين أن الثلاثة الأثواب ما عدا القميص والعمامة. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: هذا اختلاف في الأفضل, وإذا فإن الواجب ما يستر البدن, وما زاد يعتبر جائزا ما لم يخرج إلى حد السرف إلى حد الإسراف. وهنا يمكن أن نقول إن الإسراف إما أن يكون في نوع الكفن أو في كميته, والكل مكروه, فلا تجوز المبالغة العظيمة في ثمن الكفن ولا في تكثيره. وينبغي أن أنبه أن حديث حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيها حديث لا يصح, وبالله التوفيق. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر, واجعلن في الآخيرة كافورا أو شيئا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به, تعني إزارة, وفي رواية سبعة, وقال: أبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث كيفية غسل الميت. كيفية غسل الميت المفردات: حين توفيت ابنته. المشهور أن هذه البنت هي زينب بنت محمد رضي الله عنها, وصلى وسلم على أبيها وزوجة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه, توفيت سنة 8 من الهجرة, وقيل إنها أم كلثوم. قوله: أغسلنها ثلاثا أو خمسة, أي ثلاث غسلات أو خمس غسلات. قوله بماء وسدر, بأن يخلط السدر مع الماء, لكن لا يطغى عليه بالإسمية, فلا يقال سدر ولكن يقال ماء مخلوط بسدر. قوله: واجعلنا في الأخيرة, أي في الغسلة الأخيرة, كافورا أو شيئا من كافور, وهو بذر شجر له رائحة طيبة وخاصية في حفظ البدن. قوله: فإذا فرغتن فآذنني, أي أخبرنني. قالت: فلما فرغنا آذناه, أي أخبرناه. قوله: فأعطاه قولها فأعطانا حقوه بالفتح للحاء المهملة, وورد بالكسر, أما القاف فهي ساكنة على كلا الحالين بعدها واو مفتوحة, والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحقوي أو الحقوي بالأصل هو مربط الفخذين في الجسد، والأصل أن هذه التسمية لموضع معقد الإزار ثم نقلت إلى الإزار، فسمي الإزار حقوا أو حقوى بالموضع الذي يربط فيه. قوله أشعرنها إياه أي أجعلنه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين جمعهم بعد حنين من أجل مقالة قالها بعض سفهائهم، وقال لهم: الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قوله الأنصار شعار أي مثل الثوب الذي يلي الجسد والذي لا يستغنى عنه قط. المعنى الإجمالي
معنى الحقوة ماذا
كانوا يعني كنا الربط للجنازة من ثلاث جهات: جهة القدمين، جهة الحقو، جهة الرأس، عشان ما ينفك الكفن.
قوله الأنصار
شعار كانوا علامة على بنته، كأنها بنته كذا،
أي مثل الثوب الذي يلي الجسد والذي لا يستغنى عنه قط. المعنى الإجمالي
قد يكون هذا الرباط يعني مخالف للون الكفن.
تعبد الله عز وجل عباده بأن يغسلوا موتاهم إكراما لهم وتعبدا لربهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الموتى بماء وسدر، وأمر أن تكون الغسلات وترا، وأمر أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم غاسلات ابنته بأن يخبرنه عند الفراغ من الغسل، فلما أخبرنه أعطاهن إزاره ليشعرن به ابنته رضي الله عنها تبركا بما لامس جسده صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز التبرك بأي أحد سواه مهما بلغ صلاحه وبلغت عبادته، فلو كان ذلك جائزا
كانوا كناية عن خلع الإزار، الله أعلم، كانوا كناية عن خلع إزار صلى الله عليه وسلم وإعطاه بنت ابنته يحصل لها بلا البركة.
نعم. هذا الحجم الحضارة كانوا يسووا خير.
أيه. خير رحيق. يسموه الوسط. هذا يحتمل إنه أعطاها إزاره، ويحتمل إنه أعطاها بعض يعني الشيء اللي يربط من أجل يلامس جسدها وتحصل لها البركة.
هل ممكن نذهب إلى الجنازة؟
أنا ما قلت غسلت ولا جنازة.
هل ممكن نستطيع؟
ما أدري والله، ما قلت.
نحاول إن شاء الله.
نحاول. تطبيق باب التطبيق نحضر أي جنازة.
إن شاء الله.
أنت أول حاجة. تحاول انك تحضر اكثر من جنازه وكذا تستفيد، وبعدين تطبق انت يعني تحضر تشوف المغسل وكذا ماذا يصنع او كيف يكفن وتستفيد اكثر يعني، بعدين تعتمد على نفسك ان
شاء الله. فقه الحديث: اولا يؤخذ من قولها فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. الحديث يؤخذ منه وجوب غسل الميت استدلالا بصيغة الامر، والأمر يقتضي الوجوب لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا هل الأمر هنا يكون وجوبه في مطلق الغسل أو أنه لا بد أن يكون على الهيئة التي أمر بها الشارع حيث يقول أغسلنها ثلاثا أو خمسة إلى آخر الحديث. وقد أشار ابن دقيق العيد إلى الخلاف الواقع عند الأصوليين فيما إذا أمر الشارع بشيئين هل يكون في كليهما على الوجوب، وهو هنا مطلق الغسل والإيتار. فمطلق الغسل لا خلاف في كونه الوجوب فيما يظهر، ولكن هل يتناول وجوب الصفة التي عينه عليها وهو الإيتار؟ الظاهر أن ذلك يشمله، ويكون الأمر للوجوب فيهما معا، لأن الشارع قال أغسلنها ثلاثا أو خمسا، فجعل الثلاث مقصودة في الأمر، وإن لم تكفي انتقل الغاسل إلى الخمس. وأشار الصنعاني إلى أن إجابة الثلاث قال به الظاهرية والكوفيون والمزني، والحق فيما أرى مع من قال بذلك، لأن الشارع حين قال أغسلنها ثلاثا أمر بمطلق الغسل والصفة التي يكون عليها، فيكون أدنى ما قيدت به الثلاث فهي واجبة، وما بعدها مندوب إلا أن يكون الحال مقتضيا للزيادة، وبالله التوفيق. ثالثا يؤخذ من ذلك أيضا جواز الزيادة على ثلاث، ولكن الإيتار مطلوب، فإذا أنقي جسد الميت بأربع وجب الإتيان بخامسة، وإن أنقي بست وجب الإتيان بسابعة لقوله إن رأيتن ذلك، فقيد الزيادة بما إذا كانت الحالة مقتضية لذلك حسب رأي الغاسل، ولا يزيد على السابعة لأن الإمام أحمد كره الزيادة عليها. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وقال الماوردي إنها سرف. رابعا قوله بماء وسدر، هذا من الصفة التي أمر بها الشارع، وقلنا إنها داخلة في الوجوب لاتجاه الطلب عليها. وهل يكون السدر في الغسلة الأولى والثانية معا، أو تكون الغسلة الأولى بماء انقراح والثانية بماء وسدر والثالثة بماء وكافور؟ خامسا يؤخذ منه أن السدر المخلوط بالماء لا يسلب الماء طهوريته، بل الماء يكون باقيا على طهوريته لأنه لم يغلب على اسميته،
يعني هذا طاهر طهور يعتبر طهور، طهور لا يعتبر أو طاهر.
فأفاد ذلك أن الماء الممزوج بشيء قليل لا يزيل عنه اسم الماء لا يضره، بل يبقى على طهوريته. سادسا يؤخذ منه استحباب الكافور،
يعني يتوضا به ويغتسل به. نعم هذا بقى
كذلك ردنا على من يقول ثلاث اقسام الماء ثلاثه.
يؤخذ منه استحباب الكافور في الغسله الاخيره، لان الكافور له خاصيه في حفظ البدن وتجفيفه وطرد الهوام عنه ومنع اسراع الفساد اليه، وعلى هذا فلا يقوم المسك وغيره من أنواع الطيب مقامه إلا إذا لم يوجد. سابعا يؤخذ من قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها أن البدء يكون بمواضع الوضوء ثم يكون بالميامن عند الغسل، وذلك تشريف لمواضع الوضوء وللميامن. ثامنا يؤخذ من قولها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون أن ذلك شرع وسنة، أن يسرح شعر الميتة أو شعر الميتة فيجعل ثلاث ضفائر وتسدل خلفها، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وذهب الأحناف إلى أن شعر المرأة يسدل ولا يضفر، أي يسدل على جانب وجهها ومؤخرة رأسها، ولكنه قول بلا دليل، والدليل هو مع من ذهب إلى تسريح شعر المرأة وظفره. تاسعا اختلف أهل العلم في قول أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، هل يكون له حكم الرفع؟ لأن الظاهر أن ذلك كان من فعلهن وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع، بمعنى إذا كان من فعل من فعلهن فلا بد أن يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لهن على ما فعلن، ولا يتصور أن يفعلن خطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي تجهيز ابنته ولا ينبه عليه، بل الظاهر خلاف ذلك، وأنهن لا يفعلن ذلك إلا بأمر من الشارع أو بتقرير منه. عاشرا، يؤخذ من قولها فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به، تعني إزارة، ومعنى ذلك اجعلنه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد كما تقدم تفسيره، وذلك كما قال أهل العلم تبركا بما لامس جسده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم
يكون داخل الجسم ويكون الكفن عليه.
الحادي عشر، هل يجوز التبرك بغيره صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب لا يجوز التبرك بغيره، لأنه لو كان جائزا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخيرهم بعده، وهم أبو بكر ثم عمر.
وهذا رحمة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الصحابة، فرحمته بأقرب الناس إليه ابنته من باب أولى، يعني من ناحية البركة والخير الذي يعود عليها.
وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولفعله التابعون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على اختصاصه به صلوات الله وسلامه عليه، وذلك إجماع منهم. الثاني عشر، إذا علم هذا فإن قول من قال من المتأخرين بجواز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم قول بلا دليل وخروج عن الإجماع بعد انعقاده، فلا ينظر إلى من قال به وإن كان القائلون به كثيرا، لأن الشرع قد كمل في حياته صلى الله عليه وسلم، ومن استحدث حكما بعد إجماع الصحابة يغير إجماعهم فإنه قد فتح باب شر أراد الله عز وجل إغلاقه على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماعهم. فكم رأى الناس من أمور شركية وبدعية حصلت بسبب القول بجواز التبرك فأدى ذلك إلى الشرك الأكبر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في باب الزيارة المشروعة والتحذير من الزيارة المبتدعة، وهو خاتمة كتاب الجنائز، قوله: أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن والذبح والنذر على القبور وهتف ذا الزائر بالمقبور، فقول يا باهوت يا جيلاني أدرك أجد أغث لذا اللهفاني، يريد منه دفع شر دهما أو جلب خير دون خالق السماء، فذي هي المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة، وذلك الشرك الصريح الأكبر فاعله بدون شك يكفر، لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار، وأصبح الدين بغاية الخفاء، فحسبنا الله تعالى وكفى، فيا أولي العقول والأحلام، هل ذا أتى في ملة الإسلام؟ هل في كتاب الله قد وجدتم ذا أم بسنة النبي بل حدتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخرف الغرور والبهتان؟ أما نهاكم ربكم عن ذا؟ أما بينا ما أحل مما حرما؟ أما إليكم الرسول أرسلا مبينا كتابه المنزلا؟ أغير دين الله تبغون ألا حياء ألا حياء من رب السماوات العلا؟ تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفعا ولا ضرا، فأنا يملكونه لكم وهم عباد كلفوا أمثالكم، فلا وربي أبدا لا تفلحوا، ما دمتم التوحيد لم تصححوا، يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص، وبالكتاب المستقيم اعتصموا، كلا وسنة الرسول التزموا، وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها حولا. ويا أولي العلم ألم يبق بكم من غيره لنصر دين ربكم،
من غيرة لنصر دين ربكم
قوموا بعزم صادق مبين وبينوا للناس أمر الدين، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. والذي أريد أن أقوله أن كل ما حصل على القبور من بدع وشركيات كان سببها هو إباحة التبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالغ الناس في ذلك حتى استحلوا دعوة المقبورين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.